إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها الناس عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا ولكم أن نجتمع في هذا المسجد المبارك في أحب البقاع إلى الله عز وجل، على خير ما يجتمع عليه المسلمون، على مائدة القرآن والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب الفلاح أن يتذكر العبد نعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان نبيه هود عليه السلام وهو يخاطب قومه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فمن أسباب الفلاح أن يتذكر العبد نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فاذكروا آلاء الله، أي نعم الله، لعلكم تفلحون. أيها المسلمون عباد الله، نتذكر في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا خيرها ونعوذ به جل وعلا من شرها، نتذكر نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. هذه النعمة فرط فيها كثير من المسلمين وضيعها كثير من المسلمين ولم يهتم بها كثير من المسلمين، ألا وهي نعمة الأخوة. هذه النعمة العظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الناس، نعمة الأخوة. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نتذكر هذه النعمة وأن نحافظ عليها، نحافظ عليها بأسباب ثباتها، ونحافظ عليها أيضا أن نحذر، أن نحذر من الأسباب التي من سببها تفسد الأخوة، تفسد الأخوة فيما بين المسلمين. هذه النعمة نعمة عظيمة، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتذكر هذه النعمة وألا نكون عنها غافلين. فقال سبحانه وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى أصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام صار المسلمون إخوة بهذه النعمة العظيمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فجمع الله عز وجل بين قلوب المسلمين بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام التي هي كما سمعتم أجل نعمة. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا أيها المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، تكفي أخوة الإسلام. فهذه النعمة، نعمة الإسلام، صرنا بها إخوة، وبالإسلام جاء الإسلام بماذا؟ بحقوق الأخوة بين المسلمين، وماذا يجب على المسلم أمام أخيه المسلم، وما هو الذي لا يجوز للمسلم أمام أخيه المسلم. فحفظ لنا هذا الدين وهذه النعمة، هذه النعمة نعمة الأخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأيها المسلمون، حذار أن نتغافل عن هذه النعمة، نعمة الأخوة. أي والله يجب علينا أن نحافظ عليها أشد الحفاظ. حافظ على أخوتك مع أخيك المسلم، وحاول أن ما بين حين وآخر أن تقوي تلك الأخوة وأن تشد من تلك الأخوة، وكن بعيدا غاية البعد عن الأسباب التي ربما تقطع الأخوة بينك وبين أخيك أو تضعفها على الأقل. أيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا جميعا أمرا عاما أن نكون إخوة، أن نكون إخوة. بل ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون جميعا أخوة، المسلمون جميعا أخوة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي فوق ثلاث أيام وليال، وكونوا عباد الله إخوانا. وهكذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا يأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نكون جميعا إخوة، وكونوا عباد الله، كل العباد يجب عليهم أن يتآخوا فيما بينهم، وكونوا عباد الله إخوانا. أيها المسلمون عباد الله، هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة، لها لوازم ولها مقتضيات. أخوك يلزم من أخوتك له لوازم، ويقتضي لأخوتك له أيضا مقتضيات. فمن لوازم الأخوة ومما تقتضيه الأخوة وتترتب عليه الأخوة أن تكون في حاجة أخيك وفي عون أخيك، تسعى في قضاء حاجته ما استطعت إلى ذلك سبيلا إذا كانت حاجته مما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتسعى في قضاء حاجته، وهكذا تكون عونا له على الخير والصلاح والهدى وعلى ما ينفعه. هذا من لوازم الأخوة ومما تقتضيه الأخوة. فلذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الجزاء من جنس العمل، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. فمن لوازم الأخوة أن لا تظلم أخاك لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. المسلم أخو المسلم، أكل المسلم على المسلم حرام؟ دمه وماله وعرضه. لا يظلمه ولا يخذله أي أمام عدوه، بل تكون له ناصرا ومعينا. إن كان مظلوما تقوم معه، وإن كان ظالما تحجزه عن الظلم وتمنعه من الظلم كما سيأتي إن شاء الله. هذا من لوازم الأخوة. هكذا عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرم الدنيا نفس الله عنه كربة من كرم يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كنت في عون أخيه تعينه على قضاء حوائجه وما يحتاج إليه، فالله عز وجل يكون في عونك شعرت أو لم تشعر. فالجزاء من جنس العمل، فهذا مما تقتضيه الأخوة. أيها الناس، مما تقتضيه الأخوة أن لا تظلم أخاك، أن لا تخذله، أن لا تسلمه إلى عدوه ولا يسلمه إلى عدوه، أن تكون في حاجته، أن تكون في عونه. ومن لوازم الأخوة أيضا أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. ومن مكملات إيمانك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فانظر إلى نفسك، هل أنت تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك أي من الخير؟ كما جاء في رواية عند الإمام النسائي: لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فمن لوازم الأخوة ومن مكملات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وتكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. فانظر يا عبد الله إلى نفسك، هل أنت بهذه المنزلة تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر؟ فاعلم أنك قد حققت الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن لوازم الأخوة كما سبق أيضا أن تكون ناصرا لأخيك المسلم، سواء كان ظالما أو مظلوما. فإن كان مظلوما تقف معه، وإن كان ظالما تحجزه عن ظلمه وتمنعه عن الظلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، انصره إذا كان مظلوما، فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. إذا كنت قادرا على حجه وعلى منعه فاحجزه عن الظلم، واحجزه عن ظلم أخيه المسلم، وامنعه من الظلم. وإن لم تقدر فأقل ما تقدر عليه النصيحة، أن تنصح له وتبين له أنه على خطأ، وأنه لا يجوز له أن يظلم أخاه، وأنه على معصية من المعاصي، فتبرأ بذلك ذمتك عند الله عز وجل. وإنه من المؤسف، ربما تجد بعض الناس الآن يقف مع الظالم بدلا من أن يبذل له النصيحة والتوجيه ويبين له أنه على خطأ، ربما وقف معه وكان في صفه على أخيه المظلوم. هذا مما لا يجوز. ومن لوازم الأخوة أيضا أن ترد عن عرض أخيك، إذا طعن في عرض أخيك بغير حق ترد عن عرضه وتدافع عنه، فإن في ذلك الجزاء العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. انظر إلى جزاء عظيم، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا سمعت طعنا في عرض أخيك المسلم بغير حق وكلاما بباطل رد عن عرضه ودافع عنه، ولا تصغي بأذنك وتتفكه بسماع ذلك الطعن أو بذلك الباطل. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء الصحيحين من حديث عبان ابن مالك رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى لأنه قد فقد بصره، والطريق الوادي الذي بينه وبين قومه ومسجدهم يسير وليس له قائد يقوده إلى المسجد. فلما قام عليه الصلاة والسلام ليصلي سأل عن رجل فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: يا رسول الله، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن عرض هذا الصحابي في الساعة والحال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، ألا ترى أنه قد شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال ذلك الصحابي: الله ورسوله أعلم، وأما نحن فلا نرى ودة ولا حديثة إلا إلى المنافقين. ولاحظ هذا الكلام من الصحابي، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه الصلاة والسلام. لا نرى ودة ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فلذلك قال فيه ذلك الرجل ما قال، أنه منافق لا يحب الله ورسوله. فاحذر أن تجالس الصالحين فتتهم بالطراح والسوء، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالمرء بخدله بجليسه بصاحبه يقاس عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتلي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. فيفعل في عرضك، شعرت أو لم تشعر، بسبب مجالستك للسيئين وأهل الشر والفساد. وهكذا أيها الناس، من الأدلة أيضا في الرد عن عرض المسلم ما جاء في الصحيحين في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه في توبة الله عليهما وتخلفهما عن غزوة تبوك. قال صلى الله عليه وسلم وهو جالس في غزوة تبوك بين أصحابه: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطيه، أي في جانبيه، أي إشارة إلى أنه معجب بنفسه، وهو صحابي رضي الله عنه. فقال معاذ بن جبل عليه رضوان الله: لا تقل هذا يا رسول الله، والله لا نعلم عنه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيها الناس، هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة، لها لوازم ولها مقتضيات، فلا بد أن نعمل بلوازم الأخوة وبمقتضيات الأخوة مما سمعتم ذكره. أيها المسلمون عباد الله، الأخ يكون في عون أخيه، يعضده ويعينه وينصره على الحق وعلى الخير والهدى. ولهذا نبي الله موسى عليه السلام سأل وزيرا من أهله يكون معه في طاعة الله عز وجل وفي تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عنه: واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هكذا أيها الناس، أيها المسلمون، هذه النعمة نعمة عظيمة، نعمة الأخوة. ولذلك أيها المسلمون، هذه النعمة لابد أن نحافظ عليها، والمحافظة على هذه النعمة بأمرين: الأمر الأول أن نحذر من أسباب فسادها، الأمر الثاني أن نعمل بأسباب تقويتها، بأسباب تقوية الأخوة. فالأخوة لها أسباب قد تذهبها بالكلية، قد تضعفها على الأقل، فلنسمع إلى هذه الأسباب التي هي من أسباب ضعف الأخوة أو فساد الأخوة وعدم يعني ماذا أو ضعف الأخوة على الأقل. من هذه الأسباب ما سمعتموه في حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر العباد جميعا أن يكونوا أخوة، حذرهم من أمور خطيرة، من أمور جسيمة. هذه الأمور بسببها تفسد الأخوة وتنقطع الأخوة وتضعف على الأقل. فلذلك قال في حديث أبي هريرة: لا تحاسدوا احذر من الحسد، لا تناجشوا احذر من النجش. والنجش هو أن تزيد في ثمن السلعة ولا تريد شراءها، ولكن تريد أن توقع أخاك فيها، هذا مما يفسد الأخوة. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا يولي أحدكم لأخيه المسلم دبره، وإنما يستقبله بوجه ضاحك، بوجه مستبشر، بوجه طلق. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا تبع على بيع أخيك، لا تبع على بيع أخيك. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا اجتنبنا هذه المعاصي العظيمة، اجتنبنا الحسد، اجتنبنا التباغض، اجتنبنا النجش، اجتنبنا التدابر، اجتنبنا أيضا أن يبيع أحدنا على بيع أخيه، بإذن الله عز وجل تبقى أخوتنا وتستمر أخوتنا وهكذا تقوى بإذن الله عز وجل. في حديث أنس هو بنفس حديث أبي هريرة باختلاف يسير، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه المعاصي أيها الناس لماذا حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرنا بالأخوة؟ لأنها تضعف الأخوة. إي والله، كم يعمل الحسد في أوساط المسلمين من الشر ومن البلاء المستطير ومن التقاطع ومن التدابر ومن إلى غير ذلك من الفتن والشرور بسبب هذا الداء العضال ألا وهو الحسد. جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: المسلم، أو قال المؤمن أخو المؤمن، لا يحل لمؤمن أن يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذا من لوازم الأخوة ومما تقوى به الأخوة، فلنحذر من هذا أيها الناس. احذر أن تبيع على بيع أخيه قبل أن يترك، أن تخطب على خطبة أخيه قبل أن يترك تلك الخطبة. إذن هذه المعاصي أيها الناس وهذه المناهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا نهانا عنها؟ لتستديم أخوتنا، ولتستمر أخوتنا ولتقوى بإذن الله عز وجل أخوتنا. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: انظروا أيها المسلمون، لو عمل الناس بمثل هذه الآداب النبوية، بمثل هذه الأوامر النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسعدوا في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يثني اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. انظر يا عبد الله إلى هذا الأدب الذي قد لا نلاحظه ونتساهل فيه. إذا كنتم ثلاثة فلا يثني اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. قد يحزن، قد يأتيه الشيطان ويلقي في قلبه، الله أعلم ماذا يتكلمان هذان، لعلهما يدبران لك أمرا أو آخر. فلذلك حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. وهذا قد يحصل، نعم، قد يكون ثلاثة فينفرد اثنان يتحدثان ويتكلمان بسر قد يكون بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك وقال: حتى تختلطوا أي بالناس جميعا، فعند ذلك فلا بأس أن تكلم أخاك بشيء بينك وبينه. كل ذلك أيها الناس من أجل المحافظة على الأخوة. ومن ذلك أيضا أيها المسلمون ما جاء في الصحيحين من طريق جبلة بن سحيب قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، أي جد وشدة، قال: فرزقنا تمرا، فمر بنا عبد الله بن عمر ونحن نأكل، فقال: لا تقارنوا، أي لا يقرن أحدكم بين تمرتين، لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران أي بين التمرتين. قال: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، فعند ذلك يجوز أن يقرن الشخص بين التمرتين. من أجل ذلك، من أجل ماذا أيها الناس؟ قد يأخذ عليك أخوك في نفسه حتى وقت الأكل. فانظروا أيها الناس إلى هذه الآداب العظيمة، إلى هذه الآداب النبوية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه أمور حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك، من أجل ماذا أيها الناس؟ من أجل أن تستديم أخوتنا وتبقى أخوتنا. ومن أسباب فساد الأخوة أيضا ألا وهو أمر التحريش، ويا له من مفسد عظيم، التحريش. احذر يا عبد الله، احذر يا أيها المسلم أن تسعى بالتحريش بين المسلمين، سواء تحرش بين قبيلتين أو بين شخصين أو بين صديقين. احذر، إن هذا من عمل الشيطان، التحريش وظيفة الشيطان الرجيم. فلا تتشبه بعدوك أيها المسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا ماذا يريد الشيطان من المسلمين. هل يريد الشيطان من المسلمين أن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يكونوا أخوة وعلى محبة عظيمة؟ لا والله. قال الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا الذي يريده الشيطان. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه بالتحريش بينهم يسعى دائما وأبدا ويجتهد غاية الاجتهاد في التحريش بين المسلمين. فاحذر أن تكون من المتشبهين بالشيطان ومن جند الشيطان. إذا أصبحت محرشا بين المسلمين ساعيا بينهم في البغضاء والشحناء فإنك تصبح حينئذ من جند الشيطان عياذا بالله عز وجل. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه وجنوده فأدناهم منه منزلا أعظمهم فتنة. صاحب الفتنة الكبيرة والتحريش الكبير هو أقرب منزلة إلى الشيطان، إلى الشيطان. قال: فيجيء أحدهم فيقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول له: لم تصنع شيئا. فيجيء أحدهم فيقول له: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له فيبنيه فيقول له: نعم أنت. وفي رواية: فيلتزمه. فيلتزمه لماذا؟ لأنه فرق بين المرأة وزوجها. فهكذا إذا فرق بين الأخ وأخيه يدنيه الشيطان ويلتزمه ويثني عليه: نعم أنت. فلتحذر أيها المسلم، بل كن ساعيا في الإصلاح لا في التحريش، ساعيا في جمع الكلمة لا في تفريقها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث أنس: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، واحذر أن تكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فإذا أيها الناس، هذا السبب الخطير من أسباب فساد الأخوة. فكم فسدت أخوة كثير من المسلمين بسبب التحريش. يسعى شخص أو آخر بالتحريش بين قبيلتين أو بين شخصين، بين صديقين يكون بينهما من الصداقة والأخوة والاحترام ما يكون، وفجأة تنقطع تلك الأخوة وتنفصل تلك الأخوة بسبب ذلك التحريش الذي صدر من ذلك المسلم هداه الله. ومما يفسد الأخوة أيضا النميمة، وهي نوع من التحريش، نقل الكلام بين شخصين أو قبيلتين على جهة الإفساد. النميمة هذه الخصلة الذميمة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. والله حذرك أيها المسلم أن تطع من كان هذا وصفه، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي يمشي بالنميمة والإفساد في أوصاف المسلمين. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، الهمز بالفعل واللمز بالقول. هكذا يقول الله عز وجل: النميمة من أسباب فساد الأخوة. ولذلك أيها الناس عدها العلماء من أنواع السحر، فقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية، ذكر أنواع السحر، ذكر ثمانية أنواع. قال: النوع الثامن النميمة بجامع التفريق. فكما يحصل التفريق بالسحر يفرقون به بين المرء وزوجه، كذلك أيضا يحصل التفريق بالنميمة، بل ربما يحصل التفريق بالنميمة أشد مما يحصل من التفريق بالسحر. هكذا عباد الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه، لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا، فهو متوعد بعذاب الله عز وجل. أو يحمل الحديث على من كان مستحلا لهذه المعصية، على من كان مستحلا لها. النميمة من أسباب عذاب القبر كما تعلمون. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستثير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ينقل الكلام على جهة الإفساد. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام الطبراني في معجمه الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا المبطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى الله وإن أبغضكم إلى الله النمامون المساءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العمد أي العيب أي العيب. فالنمام بغيض إلى الله عز وجل لأنه يمشي بالنميمة يفرق بين الأحبة يبتغي للبراء العمد. فلتحذر أيها المسلم من هذه الخصرة الذميمة. ومن أسباب فساد الأخوة أيها المسلمون لهي الذنوب والمعاصي من أسباب فساد الأخوة. أي والله جاء في مسندي أو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس والحديث الصحيح للإمام الألباني عليه رحمة الله قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد إثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما أي والله. فتلاحظ هذا أيها المسلم كم من أخوين بينهما من الأخوة والصداقة والمحبة ما يكون فسريعا أو ما يشعرون إلا وقد انفصلت تلك الأخوة وربما على أسباب تافهة أسباب لا تذكر ولا ينبغي أن تذكر ولكنها الذنوب والمعاصي إلا بذنب يحدثه أحدهما. وقد سمعتم قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في هاتين المعصيتين في شرب الخمر وفي لعب الميسر والقمار يحصل بذلك تفريق بين الأخوة وتشاحن وتباغض شحناء وبغضاء وتقاطع وشناب وشتام إلى غير ذلك مما لا يحمد عقباه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذه العبادة العظيمة في تسوية الصفوف التي قد يتساهل فيها كثير من الناس: سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي رواية: بين وجوهكم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن فلنحذر أيها المسلمون من الذنوب والمعاصي يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. الأخوة التي تكون في الدنيا على غير طاعة الله عز وجل على الذنوب والمعاصي والشر والفساد فقد تجد بعض الأصحاب بعض الإخوة على غير طاعة الله عز وجل يبيتون ويسهرون ويجلسون ولكن هذه الأخوة يوم القيامة تنقلب إلى عداوة إلا أخوة أهل التقوى فهي التي تستمر في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. إذن أيها المسلمون عباد الله أسباب فساد الأخوة كثيرة. من أسباب فساد الأخوة أيضا الحزبية المقيتة هل والأفكار الهدامة. أي والله كم فعلت التحزبات في أوساط المسلمين من فساد وشر بل ربما في البيت الواحد الحزبية تفسد بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه: هذا من حزب كذا وهذا من حزب كذا، هذا يشجع فلان وهذا يشجع علان، وفسدت أخوتهما وحصل بينهما من التقاطع والتدابر والتشاحم بل ربما إلى أمور لا يحمد عقباها بسبب التحزب. فأعداء الإسلام ما جاءونا بهذه التحزبات وهذا يدعم هذا الحزب وذاك يدعم الحزب الآخر إلا لفساد المسلمين وزرع الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر فيما بينهم. لأن أعداءنا يعلمون علما يقينيا أن المسلمين لو كانوا على قلب رجل واحد على يد واحدة أنهم سينقضون عليهم يجاهدونهم في سبيل الله عز وجل ولا يستطيعون لهم ولذلك جاءوا بهذه التحزبات وبذلوا من أجلها الغالي والرخيص، الغالي والرخيص والأموال الطائلة، الأموال الكثيرة. لا يهمهم ذلك، يهمهم أن المسلمين يبقون شذر مذر، يتناحرون، يتقاطعون، يتدابرون فيما بينهم. هذا الذي تقر به أعين أعدائنا، فلنحذر من ذلك، دعوها فإنها ممتنة، التحزبات ممتنة. يجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي فيه النجاة للمسلمين جميعا من الشرور والفتن، من الشرور والفتن إن أرادوا النجاة. أيها المسلمون عباد الله، إن الأخ قد يحصل بينه وبين أخيه تقصير في حقوق الصحبة والعشرة أو شيء من أمور الدنيا، فلذلك أيها المسلمون لحبة هذا الدين العظيم أباح ديننا الهجرة 3 أيام فما دون. فإذا حصل بينك وبين أخيك شيء من تقصير في حقوق الصحبة أو العشرة أو في أمر من أمور الدنيا لا يساوي شيئا، فقد أباح الله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة 3 أيام فما دون. أما فوق 3 فلا يجوز. لماذا؟ ليجمر الخاطر ويذهب ما قد زرعه الشيطان وغرسه الشيطان في القلب. فلذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن نتهاجر أكثر من 3 أيام. وإن هنا من المؤسف والله، رب مسلم يهجر أخاه، ربما يهجره السنين الطويلة، من أجل ماذا؟ ربما على أسفه الأسباب، على أمر من أمور الدنيا. لا يجوز يا عباد الله. سمعتم في حديث أنس: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أن يترك أخاه، لا يكلمه، لا يسلم عليه، لا يضحك له ويستبشر في وجهه. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أي 3 أيام. وهكذا الأحاديث كثيرة يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه معصية عظيمة، معصية الهجر فوق 3 أيام لأخيك المسلم في أمر، وفي أمر الدنيا أو في أمر تقصير من حقوق الصحبة وغير ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، سلم عليه وإن لم يرد عليه فستسلم عليك الملائكة كما سيأتي في الحديث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة والحديث الصحيح المسند: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات، دخل النار. وفي حديث سعد بن أبي وقاص وأخرجه الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند أيضا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. في حديث حدرد ابن أبي حدرد العسلمي رضي الله عنه في سنن أبي داود وهو في الصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه. فانظر إلى هذا الأمر الخطير الذي قد يتساهل فيه كثير من المسلمين، يهجر أخاه المسلم وربما كان جاره الباب بالباب كما يقال، ويهجر أخاه على أسفل الأسباب. ربما تضارب الأولاد، ربما تضارب الأولاد على أمر أو آخر، فحصل التهاجر والتشاحن والتقاطع بين الكبار، وهذا مما لا ينبغي ولا يجوز. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث هشام بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أن يهجر مسلما فوق 3 ليال، فإن كان تصارما أي تقاطعا فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق، أي تاركان للحق ما دام على صرابهما أي تقاطعهما وتدابرهما. قال وأولهما سيئا أي رجوعا إلى السلام، رجوعا إلى ترك الهجر، رجوعا إلى الابتسامة. وأولهما سيئا فصمته كفارة له، وأولهما فيئا فصمته إلى الفي كفارة له. وإن رد عليه فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامة ردت عليه الملائكة، ورد على ذلك الشيطان، ورد على ذلك الآخر الشيطان. فانظر يا عبد الله لماذا يرد عليه الشيطان؟ لأنه فرحان يرد على ذلك الذي لا يزال على هجره وقطعه وإدباره عن أخيه المسلم. يرد عليه الشيطان، يرد عليه السلامة، لأن هذا هو الذي يريده الشيطان، أن يبقى مع أخيه في تدابر وهجر وتقاطع. قال فإن سلم عليه فرد عليه السلامة، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان. فإن مات على صرابهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. فالوعيد شديد أيها الناس. إذا فلنحذر من هذا الأمر الخطير الذي قد يتساهل فيه كثير من المسلمين. إذا هكذا أيها الناس. ولكن ثم تنبيه، هذا يعني حرم النبي عليه الصلاة والسلام الهجر فوق ثلاث، أن تهجر أخاك فوق ثلاث كما سمعتم. إذا حصل ثم تقصير في حقوق الصحبة والأخوة أو شيء من أمور الدنيا، أما أهل الأهواء أهل البدع أهل الأهواء والبدع فهجرهم دائم ومستمر حتى يحدثون توبة إلى الله عز وجل. فلا ينزع نازع بهذه الأدلة التي ذكرناها، ويمتلئ أهل السنة والجماعة حيث يهجرون أهل البدع والأهواء أهل الشر والفساد. لا، أهل الشر والفساد أهل البدع والأهواء يهجرون، وهجرهم مستحب كما نقل ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم عند حديث كعب بن مالك. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام هجروا كعب بن مالك، هجروا كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما وليلة 50 يوما وليلة. فالإمام النووي عليه رحمة الله يسرد فوائد هذا الحديث وما يستنبط منه وما يؤخذ منه. قال استحباب هجر أهل البدع والأهواء والمعاصي الظاهرة، والمعاصي الظاهرة أي الذين يجاهرون بالمعاصي الظاهرة الشهيرة، فهجرهم مستحب. ونقل على ذلك الإجماع كما في كتاب السيوطي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع والنهاية لابن العثير. فإذا هذا التحريم أي تحريم الهجر في فوق 3 أيام إنما هو فيما سمعتم، فيما هو في أمر الصحبة والعشرة وأمور الدنيا. أما ذوي البدع والأهواء فهجرهم مستحب على حتى يحدثون توبة إلى الله عز وجل ورجوعا إليه من بدعهم وما هم عليه من الهوى. أيها المسلمون عباد الله، بغي أيضا بما نحافظ على الأخوة، ثمة أسباب نحافظ على الأخوة تقوي الأخوة. الأسباب الأولى تفسدها وتضعفها على الأقل، لكن هذه الأسباب تقويها، تقوي الأخوة بإذن الله عز وجل. مما تقوى به الأخوة إفشاء السلام، فكن مفشيا للسلام في أوساط المسلمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وللأسف أن السلام أصبح عند كثير من الناس بالتعارف، إن كان يعرفه سلم عليه، وإن كان لا يعرفه مر كأنه يمر على خشبة أو على جدار، وهذا لا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، قال قلت يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن أسباب أيضا تقوية الأخوة واستمرار الأخوة لهو الانبساط في وجه أخيك المسلم والبشاشة في وجهه والابتسامة في وجهه، إن ذلك مما يقوي الأخوة وتزداد محبة أخيك لك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي رواية طلق أي ضاحك مستبشر، جاء في سنن أبي داود من حديث جابر بن سليم أبي جرير رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما المعروف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهه، إن ذلك من المعروف، إن ذلك من المعروف. ومما تقوى بها الأخوة أيضا الهدية، الهدية. فإذا استطعت أن تهدي لأخيك المسلم فهدي له، فإن الهدية مما تقوي الأخوة والمحبة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: تهاب